هذا الكلام الذي قاله وادعاه أن المجنة تقول به لا قيام لدولة الإسلام أو للعمل الإسلامي أو لحكم الإسلام إلا بالعمل السياسي، أنا ما أظن أن أحدا يعني يقول بذلك على هذا النحو الذي رواه الشيخ بالنص وبالمعنى، بل الذين يرون مشروعية الدخول إلى مجالس الأمة يرون أن هذا جزء من العمل لإقامة الإسلام وليس هو كل العمل وليس هو كل الدعوة، وإنما يرون أن هذا بعض من الأبواب. ودعنا من الكلام على غيرنا، نحن نتكلم عن أنفسنا، فكما ذكرت في مطلع الكلام نحن نرى أن العمل النيابي إنما هو جزء من الدعوة وليس كل الدعوة، فنرى أن الدعوة تلقي العلم من مصادره الأساسية الكتاب والسنة وفقه السلف الصالح، ثم عمل بما علمنا في أنفسنا وفي من حولنا، ثم دعوة إلى هذا العلم، ثم بناء للمجتمع المسلم على قواعد الإسلام والإصلاح شيئا فشيئا وتوسيع رقعة تطبيق الدين والعمل به في أوساط الناس، سواء كان هذا في أركان الإسلام كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، أو كان إقامة لسنن الإسلام. وأذكر هنا كذلك في معرض يعني اهتمامنا حتى بالأمور التي نراها أنها من يعني السنن والمستحبات في الجماعة، الحمد لله تبارك وتعالى يعني نشاط عظيم فيه. فمثلا من الاهتمامات العظيمة لشيخنا قصر الدين حفظه الله، بل من بدء ما عرف عنه بعض السنن التي دعا إليها في سوريا كصلاة التراويح 12 ركعة كما كان يصليها النبي، وصلاة العيد في المصلى، وبعض السنن الأخرى في الهيئة وسنن الفطرة واللباس. وعلى الإخوة يذكرون من أول رسالة الشيخ رسائل الشيخ التي صدرت عنه هو اكتسابه في هذه السنن. أقول لقد نجحنا بحمد الله تبارك وتعالى في الكويت في نشر هذه السنن نجاح عظيم جدا، والفضل لله وحده سبحانه وتعالى. فلعل الكويت الآن هي الدولة الوحيدة ربما في العالم الإسلامي التي تصلي أكثر مساجدها صلاة التراويح 12 ركعة، هذا غير موجود لعله في جميع بلاد الإسلام، علما أنه قبل 27 سنة لم يكن فيها مسجد واحد فقط يعرف هذه الصلاة فضلا عن المصلي. كذلك لعل الكويت هي البلد الوحيد كذلك التي يصلي معظم الناس فيها صلاة العيد في المصلى، وأقول لم يكن هناك مصلى واحد للعيد خارج المسجد قبل هذه يعني العمر البسيط من يعني 100 سنوات. كذلك لعل شباب الكويت السلفيين هم من أكثر شباب العالم الإسلامي تقيدا والتزاما بالسنن العملية للنبي صلى الله عليه وسلم. فالقول بأن هذه المجلة التي يزعم الشيخ بأنه لا قيام لدولة الإسلام أو للعمل الإسلامي أو لحكم الإسلام إلا بالعمل السياسي، أنا أظن أن هذا بهذا التنصيص يعني غير موجود خاصة عندنا، بل نحن نرى أن أمة الإسلام يمكن أن تقوم بل تقوم بشمولية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والعمل في كل ميدان من ميادين الدعوة والقيام بشرائع الإسلام جميعا وعدم تعطيل الشريعة ممكن القيام بها في سبيل أننا مشغولون بشريعة الأخرى، كما يقول من يقول بأننا الآن ينبغي أن ندعو للتوحيد والتوحيد فقط ونترك بعد ذلك سائر الشرائع الأخرى كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام في وجه الظالم وإقامة الحق وإقامة العدل ونشر الخير ونشر الفضيلة ومقارعة المجرمين والظلمة الذين أسلفون الناس عن دين الله. نحن نرى أن كل هذا من شعائر الدين ومن شرائعه، وأنه لابد أن يعمل المسلمون في كل اتجاه وأن يقوموا بشرائع الإسلام جميعا. ثم لنسمع الآن ما يقوله أخو المدافي الخالدي.
شيخنا بارك الله فيك، ما حكم هؤلاء الأخوة السلفيون الذين يدعون عن طريق هذا المسلك الإسلام السياسي، حكمهم شرعا إذا كانوا نواب، ثم ما يكون حكمهم إذا عرض عليهم أن يكونوا وزراء فهم قبلوا ذلك؟ خاصة وأنت ذكرت شيخنا في شريط مسجل لك أنك قلت الدخول يكون بدعة، لأن الدعوة البرلمانية هي دعوة محدثة.
أي
نعم يا شيخ،
لا شك أنهم يعني في دخولهم هم يكونون مخطئين الدعوة التي ينتمون إليها، يكونون مخطئين بل أقول ضالين عن هذه الدعوة الصالحة. لكنني أقول إنما الأعمال بالنيات، وإن كان الحديث ليس له صلة قوية بهذا الموضوع، لكن أفرق بين إنسان ضل وهو لا يريد الضلال وإنسان آخر ضل وهو يريد الضلال، على مثل اليهود الذين تكلم عنهم الأستاذ أبو مالك آنفا، والمشركين الذين عرفوا الحق ثم حادوا عنه. فهؤلاء الإخوان الذين يدخلون البرلمان إذا كان دخولهم اتباعا لأهوائهم وإيثارا للحياة الدنيا على الآخرة، فلا شك أنهم آثمون إثما كبيرا. وإذا كان ذلك بنوع من الاجتهاد مع إخلاصهم للدعوة، دعوة الحق، فهم بلا شك ضالون، والله عز وجل هو حسيبهم. وأنا في الحقيقة من دعوتي دائما وأبدا أن نقتصر في بيان خطأ ما يقوله القائل أو ما يفعله، وألا نتعمق في الوصول إلى مقصده وإلى ما استقر في قلبه، لأن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل العليم ما في الصدور. أنا أتصور ناس مخلصين نعرفهم وكانوا منا وفينا في سوريا، وبدأوا العمل السياسي رغم نصح إياهم، ثم أخيرا يعني كما يقال في اللغة السورية أكلوها على جنابهم، أكلوها على جنابهم، يعني ندموا على ما فعلوا، لكن بعد ماذا؟ بعد التجربة دخلوها. فقلبي مثل هؤلاء الذين أنا أشير إليهم في سوريا، كنت ولا أزال لا أستطيع أن أقول إن نيتهم كانت سيئة، لا، أنا حسب علمي بهم نواياهم كانت طيبة ويريدون نصرة الإسلام وتقوية الدعوة، لكن صدق فيهم أوردها سعد وسعد مشتمل إلى آخره. كما أنني أعلم أن فيه ناس مغرضون يتخذون دعوة الحق في كثير من الأحيان وسيلة للوصول إلى حطام الدنيا، ولذلك فأنا أقول أن هذا الانتماء والدخول إلى البرلمان والوصول إلى أن يصبح وزيرا فهذا هو الموت الذي سيصيب هذا النائب، إما عاجلا وإما آجلا.
ونقول الحمد لله تبارك وتعالى وتوفيقه جوابا على ما قاله السائل الكويتي، وهو ما أسلفنا عنه الأخ لافي الخالدي بارك الله فيه. أولا أنه حب أن أبين بأن القول بأن الدخول إلى المجالس التشريعية يكون بدعة وأنها دعوة محدثة. نرجو أيضا من أخلافي ألا يتعجل في هذه الأمور، وذلك أن كثيرا من الناس يظن الآن أن كل ما خالف فتوى بعض العلماء فهو ابتداع، ويرتبون على القول بأن الأمر الفلاني بدعة أن صاحبه بالتالي يكون مبتدعا، ويرتبون عليه ما يذكرونه من وجوب هجر المبتدع، وكذلك إبطال كل حسناته بل وحرضه بل وتضليله. فنرجو من الأخلاف ألا يتعجل يعني في هذه الأمور. وعلى كل حال حسنا سأل الشيخ يعني هذا السؤال الذي سمعناه. أما في جواب الشيخ حفظه الله وقولهم أنهم يكونوا مخطئين أو يقول أنهم ضالين وذلك بحسب نيتهم وإنما الأعمال بالنية، وهو يحسن الظن في الجميع، وهذا من فقه الشيخ ومن توفيق الله تبارك وتعالى له أنه لا يحب أن يضلل أحدا ولا أن بعينه، وإنما قد يقطعه لما يراه هو أنه خطأ. وأقول ينبغي لطلاب العلم أن يلتزموا بهذه القاعدة، ويبقى المجال في مجال الخطأ والصواب وليس التضليل والتبديع. ومرة ثانية أقول بأننا في طور البحث عن الحكم الشرعي الصحيح في الدخول إلى المجالس النيابية والبرلمانية. على كل حال فقه شيخنا الشيخ ناصر بن ألباني هو معارض لفقه غيره من علماء وأئمة الدعوة السلفية، وعلى كل حال على طلاب العلم أن يتهم الرأي وأن لا يتعجلوا بالحكم بالخطأ والصواب كذلك، بل ينبغي أن يسمعوا من جميع مشايخ العلم ومشايخ الدعوة ويتبصروا الأمر ويقلبوه يعني على وجوهه، ويعرفوا أن هذا الأمر دائر بين في عامته بين المصالح والمفاسد. وأقول قد رأينا الحمد لله تبارك وتعالى بركات وثمرات هذا الأمر من تحقيق كثير من المصالح الشرعية وتقليل وإبطال كثير كذلك من المفاسد. ولذلك فإننا نرى أنه ليس فقط مشروعا بل متعينا وواجبا إذا حقق المصالح التي ترجى منه وقلل المفاسد الموجودة. ولهذا ضوابط قد بيناها وشرحناها الحمد لله تبارك وتعالى في كتابنا المسلمون والعمل السياسي، فأرجو من إخواننا الرجوع إلى هذا الكتاب المهم. أما قول الشيخ بأن طبعا أن فيهم ناس مغرضون يتخذون دعوة الحق في كثير من الأحيان وفي الوصول إلى حطام الدنيا، هؤلاء لا شأن لنا بهم، والذي يفعل هذا هذا ليس من سبيلنا. وعلى كل حال قد يوجد في الدعوات من هو في ذلك، بل قد كان عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يريد الدنيا وخرج بالجهاد من أجل ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن من خرجوا في غزوة أحد قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فهل خروج بعض من يريد الدنيا مع النبي في الجهاد معناه يبطل جهاد النبي صلى الله عليه وسلم ويشكك في صدق النبي وفي أمانته وفي تربيته؟ لا شك أنه يوجد في كل دعوة مبطلون، وفي كل دعوة طلاب دنيا وطلاب حصان، وقد يتساقطون وقد يصلون أو توصلهم الجماعة ويوصلهم يعني الدعوة إلى المناصب ثم يفتنون بها، لكن هذا لا يعني إبطال هذه الدعوة ولا إبطال يعني الوصول أو مشروعية الوصول إلى المناصب في الدول المعاصرة، وقد ذكر مثال بمن كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فنقول بأن قول الشيخ حفظه الله يقول، ولذلك فأنا أقول إن هذا الانتماء والدخول إلى البرلمان والوصول إلى أن يصبح وزيرا فهذا هو الموت الذي سيصيب النائب إما عاجلا أو آجلا. أقول لا شك أن هذا حكم هكذا على شمومه وعمومه ليس صحيح، بل قد يصل النائب المسلم والوزير المسلم إلى المنصب ولا يفتن، بل يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى وقائما بالحق، ولا شك أن المعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. وحتى لو فتن البعض فإن هذا لا يمكن ولا يجوز أن يكون دليلا على تحريم يعني الدخول إلى المجالس البرلمانية وكذلك تولي الولايات العامة كالوزارة ونحوها. ثم خرج الشيخ محمد أبو شقرة حفظه الله عن سياق البحث والموضوع في مشروعية الدخول إلى المجالس البرلمانية، ودخل في قضية خاصة حيث يقول:
شيخنا جزاكم الله خيرا، ولن احتاج الى مسألة عظيمة جدا. والحقيقة فقه هذه المسألة يغيب عن كثير حتى من اخواننا الذين يعيشون معنا ويتلقون العلم على المنهج الصحيح في الحلقة والدروس التي يحضرونها سواء عندكم او في مجالس او خارج. لا يدققون النظر فيما يطلقون فيه ألسنتهم. ذكرتم آنفا جزاكم الله خيرا بأنكم رغم ما رأيتم في سوريا من سقوط هؤلاء الإخوان الذين دخلوا البرلمانات وما أصابهم وبرغم ما أصابهم من السوء، فإنك لا تستطيع أن تخلص إلى نواياهم لتدلل على سوء النية فيهم. هذا حقيقة جزاك الله خيرا، وأنا أقول بأن هذه من مزايا الشيخ ناصر الدين الألباني. وأذكر شيئا آخر أضيفه إلى هذه المسألة، وهي أنكم ذكرتم كثيرا بأن الكافر بعينه لا نستطيع أن نحكم عليه بأنه من أهل النار إذا مات. وهذه أيضا قضية يتورط فيها كثير من الناس. ومن هنا أقول بأن لو لم يكن إلا هاتان القضيتان أو المسألتان مما تعلمون الناس في العقيدة لكفانا فخرا أن نسمعه من الشيخ ناصر الدين الألباني.
الله يبارك فيك.
وفي شيخنا وأنت تقول هذا عن الخصوم والأعداء الأجداء. سواء كانوا يقولون لا إله إلا الله أم لا يقولون لا إله إلا الله. فما بالك شيخنا بارك الله فيك. شيخنا جزاكم الله خيرا في من يتهم نوايا المخلصين من الناس الذين يعملون للدعوة، ولا ندعي بأننا منهم، ولكن نقول يتهم المخلصين الآخرين ثم يلوذون بكم وبمن حولكم في دعواهم هذه ويصوبون اتهامهم إليكم وإلى من يجالسكم.
الله المستعان.
ولا بأس بأن أذكر هنا اسما صريحا، وهو الأخ عبد الرحمن عبد الصالح الذي وصلني منذ أيام مذكرة من إخوتنا في الكويت أرسلوها لنا يتكلم أو ينقد فيها الكتاب الذي ألفته، وهو كتاب السلفية أو هي السلفية نسبة وعقيدة واحدة. والنقدات التي وجهها يعلم الله بأنه ليس منها واحدة أصاب فيها الحق، بل أخطأ في جميعها. ولكن هناك مسألة قضية كبيرة في هذه النقدات العلمية، يقول بأن فلان ألف كتابه وألبسه لباس السلفية ولا ندري أهي قريانية حديثة محدثة أم صوفية مستحدثة أم ثعلبية ماكرة أم فتنة يواقعها أم بيع للدين من دنيا أم إلى آخره. والحقيقة أنا عجبت، اتصل بي في صباح هذا اليوم ولما سألته أو قلت له هل أنت الذي بس؟ قال نعم أنا الذي بس. قلت له
عفوا اتصل بك أم اتصلت بي؟
لا هو اتصل نعم بناء على صوتي لأحد الإخوان أن يتصل.
هذا يجب أن نعرفه.
نعم لا هو لم يتصل من نفسه
هذا هو،
وإنما اتصل بناء على قولي لأحد الإخوان أن يتصل بي. عبد الرحمن عبد الصالح.
نعم
طيب يعني كلمات مرعبة، كلمات يعني تنم. أقول أنا هذه الكلمات أنت تعلمنا الآن شيئا عظيما، يعني نحل به أعناقنا ونتقلد به في آذاننا أقراطا ذهبية تجعلنا نميت بها في الناس ونعلمهم كيف تكون الدعوة إلى الله. فكيف بأولئك الإخوة ومنهم الأخ عبد الخالق الذي أنت يعني أنتم قبل أيام وكنت أحدثكم في قضية مثل هذه القضية قلتم بأن مثل عبد الرحمن عبد الخالق لا يمكن أن يكتب مثل هذا لما نعرفه عنه.
أنا وقلت ربما كتب غيره.
أيوة ربما كذا، ولكن هو أقر كما يقول المصريون إخواننا المصريون أقرها بعظمة لسانه.
الله
وقال نعم أنا قلت هذا.
الله
قلت له بارك الله فيك كنت تقول يا عبد الرحمن هل تعتقد بأن هذه الصفات التي أطلقتها علي وفي كتابي هل تستطيع أن تلقى بها الله يوم القيامة؟ هل تستطيع أن تدلل على أنك صادق في كلمة واحدة قلتها؟ قال انا ما قلت يعني ما جزمت بهذا وانما قلت اما واما واما. قلت يعني كأنك تقول اختر ما شئت من هذه الصفات
الواحدة منها
اي واحدة منها
وهي مهلكة.
اي نعم فشيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكم تعلمنا منكم وعلمكم الذي يفيض والحمد لله على العالم كله لا يعجز وجزاكم الله خيرا عن توجيه نصيحة لمثل أخينا عبد الرحمن عبد الخالق لمثل هذه المناسبة التي تحدثتم فيها عن هذه المسألة العقدية وهي من أخطر المسائل التي يتعرض لها كثير من إخواننا. فنريد كلمة حول هذه المسألة في شق الدعوة لعلها تصل إلى أذن هذا الأخ فيكون له عظة منها لعله يتوب إلى الله توبة نصوحة. وأنا قلت له ماذا تقول لربك يا عبد الرحمن يوم أقف أنا وإياه بين يديه وهو سائلك ولا بد ماذا تقول لربك القيامة؟ فأنا أرجو الشيخ ما
قد ذكرت للشيخ محمد شقة حفظه الله قد خرج عن الموضوع الذي من أجله كان هذا الشريط وهو البحث في قضية بعض الأعمال التي يمارسها الإخوة السلفيون في الكويت كالدخول إلى المجلس التشريعية وقبول الوزارة ونحو ذلك كما كان بدء الشريط من سؤال ذلك الأخ لا في الخارج. وردي على ما جاء في كلام الشيخ محمد شقة أولا بتعظيمه وإجلاله لما أشار إليه شيخنا ناصر الدين حفظه الله من أنه لا ينبغي التهاب النيات بين أهل الإسلام والسلفيين على وجه الخصوص لأن الذي يطلع على النيات إنما هو الله سبحانه وتعالى. أقول قد عظم و الشيخ أبو شقة هذا الأمر وأثنى عليه وأخبر بأن هذا من الأمور العظيمة التي أقول للأسف يزعم أنه تعلمها من شيخنا ناصر الدين، وقال كما سمعنا أنت تعلمنا الآن شيئا عظيما، يعني نحلي به أعناقنا ونتقلد به في آذاننا أقراطا ذهبية تجعلنا نميس بها في الناس وتعلمهم كيف تكون الدعوة إلى الله. وأنا أقول بيت الشيخ محمد شقرة قد استفاد من هذا الدرس العظيم لشيخ مناصر الدين الألباني، ولم يقع فيما أعابني فيه وظن أنني قد اتهمت نيته، فإنه وللأسف قد رد علي في شريط مطول فرغناه في نحو 60 صفحة في الكتابة، علما أن مذكرتي التي كتبتها حول ما جاء في كتابه لم تكن إلا نحو 5 صفحات. وأنا معني الآن في هذه النقطة ببيان كيف أنه لا أقول اتهم النيات فقط، بل ذكر في مقدمة شريطي هذا المسجل أن عيب الكافر على ترك ما جاء به النبي، إذا كان الكافر يعاب على ما ترك ما جاء به النبي فإنني أنا عبد الرحمن عبد الخالق أعاب أكثر من ذلك. يقول بالنص: وليس يعاب على الكافر وهو في كفره أنه منتكس في كفره في حضيض الإفك وقائم به في درك الزور والبهتان كواحد يحسب على أهل العلم. أشهده الله بما أوتي من علم أنه لا إله إلا هو فأبصر بها الحق فغم عليه ورأى بها الباطل فحبب إليه. ومما يحزن النفس ويعكر صفوها ويدمي صفحتها أن يكون انتهاك لحدود الله وطمس لمعالمها ورد وتكذيب علمي وعملي لها واستخفاف بما حفت به من أوامر ونواهي وممن اشتقت إليهم الأعناق من بعض من يعدون أنفسهم أو يعدهم الناس دعاة على منهج الكتاب والسنة. ثم يقول مستمرا: خلط نفوسهم سوء الظن فأبوا إلا أن يرتدوا سرداد العدوان فأنسوا حق إخوان لهم عليهم واتخذوا لأنفسهم مأوى في أكناف الهوى. وكان من هؤلاء واحد من إخواننا أحسننا فيه الظن زمانا وآثرناه بهذا الظن على كثير ممن نحبهم ونصطفيهم بمودتنا وأحللناه من قلوبنا السويداء، وما ذكر أمامنا إلا وأثنينا عليه وقلنا فيه خيرا ودببنا عن عرضه ابتغاء مرضات الله. وبالأمس أبدى لنا صفحته وكشف عن السوء وكشف بسوء قوله عوار نفسه وأهاجه شيطانه لا أدري، فاستطال بقدمه ولسانه من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وقذف بوعد صدره وخميم قلبه ورضخ هواه علي وعلى كتاب ألفه تبيانا للحق إلى آخر ما قال. وهذه يعني كما سمعنا ليس فيها فقط اتهام للميزة، بل لم يجعل يعني مجالا فتاة لأن يكون هذا الذي تكلم عليه أو تكلم على كتابه هذه الكلمات وداخل في زمرة المسلمين، فضلا عن أن يكون يعني من السلفيين على منهج الكتاب والسنة كما قال في شرطه كذلك في موضع آخر إنه عبد الرحمن عبد الخالق سلفي العقيدة سلفي المنهج. فإذا كان يشهد بأني سلفي العقيدة سلفي المنهج ثم يجعل هذا هو يعني حالي أني ألام أكثر من الكافر في بعدي عن الحق وفي سوء نيتي وعواري نفسي وإهاجة شيطاني أو أن شيطاني هو الذي أهاجني أو أنني الذي أهجت شيطاني وأنني تكلمت بقدمي ولساني من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير ومثل هذه الكلمات، فقل لم يذكر الله تبارك وتعالى إلا في كافر بعيد عن أي هدي وعن أي نفس. وللأسف أن شريطه المسجل هذا الذي أرسله في صورة رد على ما جاء في المذكرة قد حوى هذا مثل هذا الذي قلناه وأكثر كثيرا منه، وأعود فأقول ليت شيخنا محمد شقرة حفظه الله استفاد من هذا الدرس العظيم الذي يزعم أنه قد تعلمه من شيخنا ناصر الدين الألباني، ولكن يبدو أنه يعني كما قال وضعه فقط حلية يتحلى به في عنقه وأقراطا ذهبية تجعله يميث بها في الناس، ولكن مرة ثانية نقول ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. كنا نحب أن يكون هذا الدرس مصدقا في عمل شيخنا وألا يقع فيما لامني أو لام غيري فيه من اتهام الناس بسوء النية وبسوء القصد. ويعلم الله أنني ما رددت على ما رددت من كتابه الذي سماه هي السلفية نسبة وعقيدة ومنهجا إلا من أجل أمرين. الأمر الأول أن هذا الكتاب قد نسب إلى السلفية، وقد نسب إلى السلفية ما سنذكره تفصيلا الآن وردنا عليه. الأمر الثاني أنه زعم أنه قد قرأ هذا الكتاب على شيخنا ناصر الدين أصلا، فحرصي على أن لا تلوث سمعة شيخنا ناصر الدين الألباني بهذه المقالات التي أعود وأكرر هي خارجة عن كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أمة الإسلام، وسأبين هذا بالدليل والبرهان بحول الله تبارك وتعالى وقوته. ثم حفاظا على هذه السلفية التي ينتمي إليها أن تتحول وكما قلت إلى قديانية جديدة، فنسبة أن السلفية تقول إنه لا جهاد إلا لإمام واحد وبإذن منه وأن الجهاد في حكم الحدود لا يقيمه ولا يأذن فيه إلا إمام واحد قول لم يقله أحد من سلف هذه الأمة، ولم يأتي في كتاب الله ولا سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، بل الكتاب والسنة وإجماع الأمة وتاريخ الإسلام على غير ذلك كما سنبين. كذلك من سبيل السلفية أفضل الجهاد اليوم ترك الجهاد هكذا، ومن سبيل السلفية أنها تقول اتركوا فتح الواقع لتقبل الواقع، ومن سبيل السلفية أن مخالطة العمل السياسي من خالطه خالطه بالإثم ومن تاب منه تاب الله عليه. أقول لا شك أن هذه تخرج السلفية لتكون نحلة من نحل الباطل، وأقول أن نسبة هذا الكلام إلى شيخنا ناصر الدين الألباني كذلك فشك أنه يعني مدمر وملوث لسمعته، وهذا الذي حداني إلى أن سارع وأبادر في رد هذه الفرية قبل أن يسارع أحد إلى ردها. نبدأ بما قاله بالنص الشيخ محمد شقرة في كتابه السلفية نسبة وعقيدة ومنهجا، أولا في قضية الجهاد، فقد قال بالنص إن الجهاد لا يفتح بابه ولا يرفع رايته ولا يأذن به ويدعو إليه إلا إمام واحد رضي من رضي وكره من كره، وهذا في صحته. ويقول أيضا وتسأل لماذا لا تستطيع الأمة القيام بأعداء فريضة الجهاد، ذلكم أن الجهاد لا يكون إلا بإمام وإذن منه وهو في مثل الحدود والعقوبات، فهذه لا يطيعها ولا يقيمها إلا إمام العامة في صاد 194. وكلمات أخرى كثيرة هي في تؤيد يعني ما زعمه في هذه المقالة. وأقول هذا كلام شيخ الإسلام فردي على مثل هذا الكلام. أولا هذا الكلام فيه خطأ، يعني خطأين كبيرين. الخطأ الأول الظن بأن الجهاد لا يكون إلا بعد أن يتوحد المسلمون تحت إمام واحد. القضية الثانية أن الجهاد والحدود لا تقام إلا من الإمام العام. انظروا ماذا يقول شيخ ابن تيمية رحمه الله، وهذا في صفحة 175 من الجزء 34. قال رحمه الله: خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا كقوله والسارق والسارقة فاقطعوا، وقوله الزانية والزاني فاجلدوا، وقوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، وكذلك قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. لكن قد علم أن المخاطب بالفعل لا بد أن يكون قادرا عليه، والعاجزون لا يجب عليه. وقد علم أن هذا فضل على الكفاية، وهو مثل الجهاد، بل هو نوع من الجهاد. فقوله كتب عليكم القتال، وقوله وقاتلوا في سبيل الله، وقوله إلا تنفروا يعذبكم، ونحو ذلك، هو فرض على الكفاية من القادرين. والقدرة هي السلطان، فلهذا وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه. والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه. فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، فكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. ولهذا قال العلماء: إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل. وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزابا لوجب على كل حزب فعل ذلك في أهل طاعتهم، فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم. وكذلك لو لم يتفرقوا لكان طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة، فإن ذلك أيضا إذا أسقط عنه إلزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك، بل عليهم أن يقيموا ذلك. وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك لكان ذلك الفرض على القادر عليه. انظر هنا أن شيخ الإسلام رحمه الله رأى وأخبر بأن الخارجون على الإمام العدل وهم البغاة تنفذ أحكامهم، هذه واحدة. كذلك إذا تفرق المسلمون تحت إمارات متعددة فكل أمير مخاطب كذلك لأن يقيم الحدود، وبالتالي أن يجاهد كذلك في سبيل الله. الأمر الثالث أنهم لو شاركوا الإمارة، الإمارة الكبرى، وصاروا أحزابا لوجب على كل حزب يكون فعل ذلك في أهل طاعتهم، فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم. يقول كذلك لو لم يتفرقوا لكن طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة، كأن يكون هناك ما يسمى ب يعني الخلافة الإسمية، كما وقع لبني العباس كانت خلافتهم إسمية، ثم استقل كل أمير وإمام في أواخر دولة بن العباس بولايته، ولم تكن طاعتهم طاعة تامة للخليفة يعني العباسي. يقول فإن ذلك أيضا إذا أسقط عنه إلزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك، يعني بالحدود وبالجهاد، بل عليهم أن يقيموا ذلك. يقول وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق، أجزوا عن هذا أو إضاعته لذلك، لكان ذلك الفرض على القادر عليه، أي من أي شخص ذي سلطان يستطيع أن يقيم الحد فإنه يقيمه. ثم يقول شيخ الإسلام: وقول من قال لا يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل كما يقول الفقهاء، الأمر إلى الحاكم، إنما هو العادل القادر، فإذا كان مضيعا لأموال اليتامى أو عاجزا عنها لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه. فانظر هنا قول شيخ الإسلام بأن إذا لم يكن هناك الحاكم العدل القائم بأمر الله تبارك وتعالى الموفر الحقوق، فإن مثل هذا لا ينبغي ولا يجوز أن يسلم له أموال اليتامى ليضيعها، بل إذا منعت عنه أموال اليتامى ووضعت في حقها هذا هو الأولى وهو الأحق. يقول فإذا كان مضيعا لأموال اليتامى أو عاجزا عنها لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه، وكذلك الأمير إذا كان مضيعا للحدود أو عاجزا عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه. ثم يقول الأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين. إذا كان في يعني أمير واحد للمسلمين فهذا الذي هذه السنة وهذا الذي هو كما يقال يعني الأمثل والمطلوب. لكن إذا لم يوجد هذا، وجد أميرين وثلاثة وأمراء كثير متفرقون في أمة الإسلام، هل تسقط الحدود كما هو حادث وحدث للأمة؟ وهذا أقول حدث للأمة منذ خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فبعد مقتل عثمان لم تجتمع الأمة على أمير واحد وإلى يومنا هذا، وبقيت الأمة متفرقة في أمراء شتى، بعضها بحق وبعضها بباطل. فهل إذا قام إمام مسلم في جزء من أجزاء أمة الإسلام هذا ليس مخاطبا بإقامة حدود الله تبارك وتعالى وبالجهاد في سبيل الله؟ ثم يقول شيخ الإسلام والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إطاعتها. إذا لم يكن هناك سلطان واستطعنا أن نقيم الحدود ولو بصورة يعني مصغرة فإنها تقام، ومتى لم تقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها، فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه، والله تعالى أعلم. هذا هو الفقه. الفقه أن الأمة مخاطبة بهذا الأمر، مخاطبة بالقتال أمة كلها، وكذلك مخاطبة بإقامة الحدود. ولذلك مثل شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية أقام الجهاد بنفسه وفي الأمراء الموجودين في وقته وحث الجميع، ولم يكن هناك إمام عام. وكذلك فعل شيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقد أقام الحدود في بدء أمره في الدعوة مع أمير واحد في عندما قام يدعو إلى الله تبارك وتعالى في مسقط رأسه في قرية بغينية. ثم بعد ذلك لما التقى بمحمد بن سعود في قرية الدرعية فإنه كذلك يعني أقام إياه الحدود وأعلن الجهاد، علما أنه لم يكن هناك إمام عامة كما نص على ذلك وذكر ذلك الشيخ محمد شقرة الذي يقول إن الجهاد لا يفتح بابه ولا يرفع رايته ولا يأذن به ويدعو إليه إلا إمام واحد رضي من رضي وكره من كره. ونقول أقول مرة ثانية الأمة فقدت هذا الإمام الواحد منذ مقتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فهل عطل الجهاد طيلة هذه المدة؟ وهل في تاريخ الإسلام لم يجاهد المسلمون ولم يقوم الحدود إلى هذا؟
من فضلك تقي بالشريف.
أشك أن هذا القول أقول خارج عن الكتاب الذي يأمر بالأمة بأن تقيم الحدود وأن تجاهد في سبيل الله كما قال شيخ الإسلام، إن هذا يعني الخطاب خطاب عام لأن حفظ الله المؤمن الحدود والحقوق خطابا مطلقا، يعني لا يتعلق بأنه إذا كان هناك الإمام موجود تفعل وإذا لم يكن الإمام غير موجود فلا تفعل، وإنما علق الله تبارك وتعالى هذا على الاستطاعة من باب فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك قلنا بأن قول الشيخ محمد شطرة وتسأل لماذا لا تستطيع الأمة القيام بأعباء فريضة الجهاد، ذلكم أن الجهاد لا يكون إلا بإمام وإذن منه وهو في مثل الحدود والعقوبات، فهذه لا يوقعها ولا يقيمها إلا إمام العامة. أقول هذا الكلام كذلك ليس بصحيح، وإنما هو يعني خارج عن الكتاب وعن السنة وعن إجماع الأمة. وللأسف فإن الشيخ محمد شطرة قد خرج في قضية كلية عامة وكأنه وضع قاعدة يعني من قواعد السلفية، فعنوان للكتاب هي السلفية بالنسبة لنا وعقيدة منشأ، بقوله أفضل الجهاد اليوم هو الإمساك عن الجهاد، وهذا في صفحة 204. وللأسف كنت أتصور أن هذه المذكرة إذا وصلت إلى شيخنا الشيخ محمد شطرة وقرأها أن يراجع يعني أقواله هذه ويرجع إلى أهل العلم وأقوالهم، وأن هذا الأمر هو من البداهة ومن المعلوم من الدين ضرورة ولا ينبغي ولا يجوز إنكاره، ولكنه للأسف بدلا من أن يعاود الحق ذكر في شريطه الذي أشرت إليه سابقا بأنني اقتطعت كلامه وأن فعلي هو من نحو فعل من قطع كلام الله بعضه عن بعض كنحو قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وسكت وترك وأنتم سكارى، أو بمثل قول من قطع قول الله تبارك وتعالى قول المصلين وسكت وعن تتمة الآية التي بعدها الذين هم عن صلاتهم ساهون. وأقول في الحقيقة يعني هذا كلام يعني بعيد وليس صحيح، وللأسف أن أن الكلام في مثل هذا الموضع والمقام لا يحدث يعني لا يستوجب اللين وإنما يستوجب غير ذلك، لكن أقول كيف يكون يعني قياس أن هذه الكلمات أفضل الجهاد اليوم هو الإمساك عن الجهاد، أقول هذه جملة تامة لم تقطع عن كلام يوضحها، فلم أقطع صفة عن موصوفها ولا حال عن صاحبه ولا كلام مجمل عن بيانه، وهذه الحالات التي تكون فيها يعني الفصل بين الكلام مخيلا به، فإذا قطعت الصفة عن الموصوف أو الحال عن صاحبها أو المجمل عن ما يفسره ويبينه لكان نعم لك أن تقول بأنك والله قطعت الكلام عن بعضه، لكن إذا أنت نقلت كلام المتكلم بحرفيته كلام مفيد لا جملة تامة، فأفضل الجهاد اليوم هو الإمساك عن الجهاد بجملة تامة قالها الشيخ، وكأنه خرج بها بعد بحث طويل دلل عليه بما ذكرنا بأن الجهاد اليوم لا بد أن يكون تحت إمام وليس موجودا، هو في جملة الحدود ولا حدود يقيمها إلا الإمام، هو غير مقبول عليه لأنه لا عدة اليوم لأيدي المسلمين، فكأنه يقول لأجل تفرق المسلمين وليس على إمام واحد، ولأجل أن ليس بينهم بين أيديهم عدة والعدة بيد غيرهم وهم يحتاجون إلى إعداد طويل، وكذلك يعني لهذه الأحوال فإن الجهاد ساقط عن هذه الأمة ولا تأثم الأمة بتركه، بل إن من يقاتل والمسلمون في هذه الحال يرى أنه كما قال بالنص هو آبق إلى إثم غاد إلى عذاب رائش لنفسه فهما من غضب الله يجأ به في صدره كما قال في صفحة 299 وصفحة 200. فهذه القضية التي خلص إليها أفضل الجهاد اليوم هو الإنفاق عن الجهاد تكون قضية كلية، وكل ما في مقاله إنما يؤيد هذه القضية، والكلام لم يقطع عن بعضه كما زعم بأن قطع هذا الكلام هو من جنس قطع فويل المصلين، لأن يعني فويل المصلين وصف الله هؤلاء المصلين الذين يعنيهم فقال الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهذه الجملة الثانية مبينة لمراد الله تبارك وتعالى من قوله فويل المصلين، فلا يجوز قطع هذه عنها. كذلك في مثل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، إذا قطعت عن وأنتم سكارى، هذه وأنتم سكارى جملة حالية يعني لا تقربوا الصلاة في هذه الحالة. أما هنا ما هو المقطوع عندما يقول أفضل الجهاد اليوم هو الإنفاق عن الجهاد؟ هذه جملة تتكون من جزئين من نساء وخبر وهي جملة تامة. وعندما يقول وتسأل لماذا لا تستطيع الأمة القيام بأعباء فريضة الجهاد، ذلكم أن الجهاد لا يكون إلا بإمام وإذن منه وهو في مثل الحدود والعقوبات، فهذه لا يطيعها ولا يقيمها إلا إمام العام. أليس هذا كلاما تاما معلوم المقصود منه والمفهوم منه لكل أحد يفهم لغة العرب؟ وعندما يقول إن الجهاد لا يفتح بابه ولا يرفع رايته ولا يأذن به ويدعو إليه إلا إمام واحد رضي من رضي وكره من كره، هل مثل هذا الكلام مقطوع عن سابقه ولاحقه كما هو قطع قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ثم يقطع وأنتم سكارى؟ أقول لا شك أن هذا للأسف أقول يعني تلبيس وقياس وكلام في غير محية وتهرب من أن يدعى للإنسان الحق وأن يرجع إليه وأن يقول إن هذه عبارات خاطئة وقلتها إما متعجلا وإما ضامنا أنها حق وقد تبين لي الحق لخلافه. وكذلك الحال في قول الشيخ محمد شقرة وهو في معرض صرف، وأقول مرة ثانية صرف الشعور المسلم ويعني الناس عن أن يتبصروا بواقعهم، يقول في جملة تامة اتركوا فقه الواقع لفقه الواقع، ويقول في عبارات تامة إن فقه فقه الواقع أن تدع فقه الواقع ليستحكم عندك فقه الواقع فتكون من أعلم الناس وأفقههم بفقه الواقع، هذا في صفحة 142. فإذا كان يعطي هذه العبارات التامة الكاملة التي لم تقطع عن عبارات أخرى تفسرها أو تحرف معناها، بل قد دلل في مقاله ذلك كله على أن هذه المشألة وأنها فرق معرفي شغف به طائف من فرقة العصر وأن هذا تهوك وأنه من جنس يعني الأخذ التوراة التي نهينا أن نهتدي بها أو أن نأخذها، كل هذه أدلة وتوصل يعني أدلة طبعا في زعم المتكلم توصل بها إلى هذه القضايا الكلية العامة اتركوا فقه الواقع لتفقه الواقع. قضية ثالثة وهي قضية ما زعمه من أن قواعد البعض السلفية أو من السلفية أن تدع ما لقيصر لقيصر وما لله بالناس، فقد قال أيضا كذلك في قضية كلية وكلام محكم من حيث يعني الإحكام اللفظي لكنه ليس محكما من حيث المعنى لأنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع هذه الأمة، يقول بالحرف الواحد أحسب أن مقولة دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله كلمة حكيمة تصلح لزماننا، أليس هذا كلاما تاما وقضية كلية يعطيها وهذا في صفحة 173. ويقول أيضا العمل السياسي في عصرنا ونحن نعده من المحظورات الشرعية يفرض على العلماء والدعاة التحذير منه. وهذا كلام تام كامل. ثم يدلل على هذا الكلام من الأدلة التي أنه يريد هذا المعنى الذي وصل إليه، يقول ذلكم أن الانفصام بين الدين والدولة صار أمرا مقضيا لا مرد له ولا طاعن عليه ولا محيد عنه. ويقول ومن هنا فإن مخالطة السلوك السياسي على ما هو عليه الآن لا ينبغي ولا وجه من الإباحة لزحزحته عن دائرة المحظورات الشرعية، ومن خالطه فإنما يخالطه بوتر ومن تاب منه تاب الله عليه. هل مثل هذا الكلام هو من باب يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ومثل قول الله تبارك وتعالى فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أم أنه كلام واضح صريح يعرف منه يعني مراد قائله والمعنى الذي يرمي إليه؟ وللأسف أقول يعني كنت أظن أن بعد بيان هذا وظهوره أن يراجع الشيخ محمد شقرة الحق ويقول على الأقل إن هذه عبارة خاطئة وأنها في غير محلها، ولا يقول بأني اقتطعتها عن سياقاتها وفهمت منها معنى غير الذي ينبغي أن يفهم. فهو رجل ضريع بالعربية وقد درس العربية عليه في الجامعة الإسلامية، كنت تلميذا عنده ودرست عنه العربية، فهو ضريع بالعربية يعرفها ويعرف أن مثل هذا الكلام التام كلام يحزن السكوت عليه، وسكوت عليه ليس خطأ بل هذا الكلام التام لا شك إذا كان لا يوافق على معناه كان ينبغي أن يقول أنا صدرت هذه العبارات مني خطأ وهذه العبارات لا أعنيها ولا أقصدها، ولا يقول بأنك أنت يا عبد الرحمن قد فهمت منها معنى غير الذي يفهمه أي إنسان يفهم العربية. وأنا أقول أتحدى أي إنسان يفهم العربية أن يفهم من هذه العبارات غير الذي فهمت. أما إذا كان هو لا يعتقد هذا ولا يقول به، يعني لا يعتقد أن الجهاد لا يقيمه إلا إمام واحد رضي من رضي وكره من كره، وأنه يرى كما نقلنا عن شيخ الإسلام وعن غيره لأن الأمة لو فرقت على إمامين وثلاثة وأربعة وخمسة فأنها كذلك هي مكلفة بالجهاد، وأن هناك حالات كما سأتي وندلل بالأدلة أنه يمكن أن يقاتل فيها المسلم وحده وبغير إذن من الإمام ويكون في هذا قتالا مشروعا وليس قتالا غير مشروع كما هو زعم، لأن كل قتال يقام الآن في غيبة الإمام الواحد فإنما هو قتال إثم وقتال فتنة، وأنه وأن الزاهد إليه إنما هو ذاهب إلى يعني عذاب، وأنه كأنه منتحر وأنه يأخذ يعني يجأ في بطنه بسهم من سهام غضب الله تبارك وتعالى. وللأسف أن يقول الشيخ في معرض يعني اتهامي بأني اتهمت نية، ويقول لا ولا بأس بأن أذكر هنا اسما صريحا أي في من اتهم نية، وهو الأخ عبد الرحمن عبد الخالق الذي وصلني منذ أيام مذكرة من إخوة لنا في الكويت أرسلوها لنا يتكلم أو ينقل فيها الكتاب الذي ألفته، وهو كتاب هي الثلاثية نسبا وعقيدة ومنهجا. يقول وهذا هو يعني ربي الثاني على في هذه النقطة، يقول والنقدات التي وجهها يعلم الله بأنه ليس فيها واحدة أصاب فيها الحق بل أخطأ في جميعها. وأقول لماذا شيخ يعني تستشهد الله وتقول يعلم الله بأنه ليس فيها واحدة أصاب فيها الحق؟ هل علمت بأن الله يعلم بأنني لم أصب في واحدة من هذه؟ أنت يا شيخ محمد شقرة تنكر علي أن يعني أتهم نيتك، فكيف هنا حكمت على ما في نفس الله تبارك وتعالى وما في علم الله عز وجل؟ أليس قد يعني وقعت في أمر عظيم جدا حيث تقول يعلم الله؟ فهل أنت تخبر؟ هل هذا خبر ولا هذا قسم؟ فإذا كنت تخبر عن الله أن الله يعلم بأنه ليس فيها واحدة أصاب فيها الحق بل أخطأ في جميعها، إن كان هذا قسم أقول يعني ما أدري هل قسمك هذا أنت ضار فيه أم لا، وإن كنت تخبر عن الله تبارك وتعالى وتقول بأن الله يعلم أنني لم أصب الحق في واحدة من ذلك فهذه أكبر من القسم، وأرجو أن يكون يعني نيتك وهدفك أن الله يعلم بأنني مخطئ في مطلق. أما بعض العبارات الجارحة التي جاءت في مذكرتي، فقد ذكرت للشيخ أنني قلتها عندما هاتفته بتليفون أن الذي حملني على أن أسرع في الرد أن هذا الكلام أولا نسبة للسلفية ما ليس منها، أنه خارج عن كتاب الله، أنا ما ذكره في كتابه، خارج عن كتاب الله وعن سنة رسوله وعن إجماع هذه الأمة وعما صار عليه سلف هذه الأمة. وقلت له تجاوز عن الكلمات الجارحة، وذلك أنني قد رأيت أن الشيخ حفظه الله يخالف بواقعه ما ذكره في مذكرته، فكلامه أن العمل السياسي وتولي المناصب العامة في الحكومة القائمة اسم، وأن من خالطه خالطه بوزر ومن تاب منه تاب الله عنه، أقول واقعه واقع الشيخ يعني يناقض هذا تماما، فقد تولى الشيخ محمد شقرة عدة مناصب كبيرة في دولة في الأردن منها الوزارة ومنها رئاسة هيئة كبيرة تشرف على المسجد الأقصى، وكذلك هو يعني مستشار لولي العهد ومقرب من كثير من الحكام والرؤساء ويرشاهم، ولعله ينصح لهم والله تبارك وتعالى أعلم بنيته. فإذا كان هو يرى أن مثل هذا العمل يعني في ذاته هو يمارسه ويقوم به، فلماذا إذن يجعل ممارسة العمل السياسي وصفه بتلك الأوصاف التي وصفه بها في كتابه، حيث يقول ومن هنا فإن مخالفة السلوك السياسي على ما هو عليه الآن لا ينبغي ولا وجه من الإباحة لزحزحته عن دائرة المحظورات الشرعية، ومن خالف فإنما يخالفه بوزر ومن تاب منه تاب الله عليه. ثم يستهزئ بمن يدخلون إلى المجالس النيابية أو إلى الوزارة، علما أن هؤلاء قد يدخلوا لإبطال وإنكار منكر أو إقامة معروف، يستهزئ بمثل هذه العبارات يقول قصرية للبعض المارة من المسلمين الذين رأوا زخرف العمل السياسي مرة أو مرتين أنهم قادرون على الكر والفر بالعمل السياسي، فقالوا جربوا ولو في الأمر مرة، وجربوا فعلا لكن كانت التجربة أكثر من مرة، وفي كل مرة لم تكن تسلم الجرة حتى إذا لم يبقى من الجرة إلا عرواتها أيقنوا أنه لم يعد للتجربة مكان، فقنعوا بالجلوس على الكراسي والمنصات والإمساك بالأقلام الجميلة وإلقاء العباءات على ظهورهم العريضة المسلطحة وإعفاء اللحى المخنجرة وتصعيد المحسوبيات والشفاعات الخاصة التي تحقق المنافع الشخصية. وهذا بالنص يقوله في صفحة 166. قد رأيت أن نسبة هذا الكلام أن هذا الكلام الذي يقوله الشيخ محمد شقرة وواقعه يخالف يعني هذا الأمر الذي ينهى عنه يعني مخالفة يعني صريحة واضحة، رأيت أن أقول ما قلت من بعض العبارات يعني الجارحة حتى يعني أضع الحقيقة النقاط على الحروف، ويكون في هذا النوع من يعني ظني أنه داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وللأسف فإن الشيخ محمد شقرة بدل أن يجعل يعني هذه القضية الشخصية في هذا الأمر بيني وبينه، حاول أن يجعل هذا يعني موجها إلى أستاذنا أو شيخنا الشيخ ناصر، فقال كما سمعنا من كلامه ويصوبون علي يعني أنني أعني لهذا، ويصوبون أي أنا اتهامهم إليكم وإلى من يجالسكم. لا شك أقول هذا التحريض لشيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله، وكأنه يقول أنا من جلسائك وهذا يتهمني أو يعيبني فعليك به يا شيخ تولّه تولى أنت يعني الدفاع عنه. ومثل هذا أقول مثل هذا التحريض يقول ما كان ينبغي. ونسمع بعد ذلك ما تفضل به شيخنا الشيخ ناصر بعد أن قال الشيخ مثل المتشخص ما قال ناجها نصحب إليه.
والله أنا ليس لي ما أقوله من كلام كثير بالنسبة لأخينا عبد الرحمن إلا أن أوصيه بتقوى الله تبارك وتعالى وأن أذكره ببعض ما ذكرته آنفا بغير هذه المناسبة التي تعرضت لها الآن، وهي أن موضوع التحدث عن نوايا النفوس والقلوب وبخاصة هذه النوايا التي تتعلق بمن نعرف عنهم أنهم من إخواننا المسلمين بل هو من إخواننا السلفيين الذين التقوا معنا على منهج الكتاب ومنهج السنة الصحيحة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم، بخاصة بأمثال هؤلاء لا يجوز إسلاميا أن نتحدث عما في صدورهم وعما انطوت عليه نواياهم، لأن هذه الأمور لا يطلع عليها إلا الله عز وجل العليم بما في الصدور. ونحن على مثل يقين أن هؤلاء الإخوان من السلفيين الذين دخلوا البرلمان هناك في الكويت أو قديما في سوريا أو حديثا في مصر وأخيرا مع الأسف في اليمن، حيث أنه تواترت إلينا الأخبار لأن من ينتمون إلى الإخوان أو إلى الإصلاح تحالفوا مع البعثيين ومع الناصريين بل ومع العلمانيين بزعم أن هذا التحالف والدخول في البرلمان في إصلاح للمجتمع الإسلامي اليمني أو الكويتي أو غير هذه الأقاليم. فمع اعتقادنا جازمين بأن هذا الانتماء وهذا الدخول في هذه البرلمانات التي قامت على الحكم بغير ما أنزل الله أنه أولا تأييد عملي لما يجهر به إخواننا هؤلاء السلفيون بل وغيرهم مثل إخوان المسلمين أنهم يدعون إلى أن يكون الحكم لله وحده لا شريك له وليس للشعب وليس للدستور الذي قام على نظام الدساتير الكافرة والتي أخذت من بلاد الكفر ونقلت إلى بلاد الإسلام بحكم أنها قوانين يكون تطبيقها من خارج البلد المسلم. على الرغم من أننا نعتقد أن انتماء هؤلاء الإخوان إلى مثل هذه البرلمانات هو أولا مخالفة صريحة لدعوة الكتاب والسنة وللمنهج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة. على الرغم من هذه المخالفة الصريحة فنحن قد وجدنا في تاريخ العصر الحاضر أن هؤلاء المسلمين الذين دخلوا البرلمانات ما أفادوا المسلمين شيئا بل أضروا بهم ضررا بعيدا، وكان من عاقبة ذلك أن قام حكام بعضهم يحارب الإسلام محاربة صريحة وبعضهم يحارب الإسلام وراء الستار والحجاب. فعلى الرغم من هذه المخالفة للشرع من جهة والمخالفة للتجربة التي لم تنجح، قلنا آنفا جوابا عن سؤال إننا لا نستطيع أن نقول بأن نوايا هؤلاء الذين دخلوا البرلمانات لقصد الإصلاح كما يقولون إن نواياهم سيئة، فأن عملهم لا نشك في أنه مخالف وضلال مبين. لذلك نحن ننصح أخانا عبد الرحمن هذا ولا سيما وهو معنا إلى عهد قريب في الدعوة، أنصحه بنصيحتين اثنتين. النصيحة الأولى إن الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فما يجوز لمثله أن يحكم على من كان مثله في الدعوة والله أعلم بالصالح والمفسد من بينهما، أن يحكم بأن نيته قلب الإسلام رأسا على عقب وإفساد الدعوة السلفية وإلباس ثوبا غير الثوب الصحيح، ثوب إلحادي مغطى بدعوة إسلامية. ننصحه لئلا يسيء الظن بنية من خالفه في الرأي، ولا سيما وقد قرأت كثيرا من العبارات التي اتهمت الرجل بها وإذا به يقول بخلاف ما نسبت إليه. هذا الأمر أدعو بينك وبينه، أما أن تتعرض للتصريح إساءة الظن به هذا مما يوسع الخرق على الواقع، لأن هذا سيدفع كثيرا من الناس إلى أن يتهموك أنت بسوء النية، وهنا تزداد الخرقة ويزداد المخالفة وتزداد الشفة بين الدعاة الإسلاميين فضلا عن جماهير المسلمين. هذه نصيحتي الأولى وواضحة جدا لا تقبل النقاش، لأن أحدا من المسلمين لا يعلم ما في صدور الآخرين. أما النصيحة الأخرى فهي أن تعود إلى دعوتك وأن تعنى بنشر العلم الصحيح بين جماهير المسلمين، وأن تعنى بتربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة ظاهرا وباطنا لتكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم غاية وأسلوبا. غاية النبي صلى الله عليه وسلم هو نشر عقيدة التوحيد والدين الذي أنزله الله على قلب محمد عليه السلام، والوسيلة هي التي سلكها الرسول عليه السلام في دعوة الناس إلى الإسلام الحكمة والموعظة الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم كما هو كما يقولون في سوريا من بعض منسياته لم يعنى بالتقرب إلى المشركين الضالين، ولم يساوم في سبيل دعوته، لأن الله عز وجل أحسن تربيته وحذره من أن يميل إليهم شيئا قليلا، في مثل قوله تعالى: لقد كدت تركني إليهم شيئا قليلا. فالله عز وجل ربى نبيه عليه السلام وأحسن تربيته، وهو بالتالي أحسن تربية أصحابه واحدا بعد واحد واحدا بعد واحد، حتى أوجدت تلك الكتلة التي بها تمكن عليه الصلاة والسلام من دفع هجوم الكفار على أرضه التي هاجر إليها. أما أنت ومن ترى أو وراء رأيك من الدخول إلى البرلمان فهذا عاقبة أمر ذلك خسران مبين، ذلك لأنك ستخسر الدعوة التي كنت فيها حريصا وربيت من شئت على هذه الدعوة، ثم أخيرا شغلوا بالسياسة وبالدخول في البرلمان ثم قد يرشحون ليكونوا وزراء، وهؤلاء الوزراء سيحكمون بغير ما انزل الله، فأين دعوة الحاكمية لله وحده لا شريك له؟ وكنتم تؤيدون الحكم القائم بدعوى إصلاح الحكم. كنت أسمع قديما وقديما جدا بأن من دعوة الإخوان المسلمين هو إصلاح المجتمع بإصلاح الأفراد، وهذا الذي نحن ندين الله به ونعتقده جازمين، وهو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما يشهد بذلك سيرته العطرة وتاريخه النيل. فلا أدري والله ما الذي حدا بكم أن تخالفوا هدي نبيكم إلى الدخول إلى البرلمان القائم على الحكم بغير ما أنزل الله. هل تريدون أن نسيء الظن بنيتكم؟ كلا ثم كلا. إذن يجب أن نتناصح، إن عملكم هذا ليس على منهاج الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح، أما النوايا فحسابها عند الله تبارك وتعالى. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا عبد الرحمن إني أعوذك أن تكون من الجاهدين. وكنت حريصا جدا أن نلتقي هنا في هذه الأرض لأنه يصعب علي أن آتيكم كما فعلت قديما، فلعلك تستجيب لدعوتي هذه ونلتقي لنتفاهم حول قضايا العصر الحاضر وندع المنهج الذي به يستقيم حال المسلمين وبه يتمكنون من إقامة حكم الله في الأرض. فأرجو أن تجد دعوتي هذه في قلبك مكانا بحيث يدفعك إلى أن تزورنا وأن تنزل عندي غرفة مكرمة حتى نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد، أشكر لشيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله ورعاه وصيته لي بتقوى الله عز وجل، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني ذلك وأن يجعلني ممن يتقيه. وأشكر له كذلك وصيتي بألا أتهم نية أحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وأن يعينني على ذلك. ولا شك أن هذه وصية عظيمة، والنوايا لا شك أنه لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما قد يختم الإنسان على مقصد الإنسان وغايته من مجموع الأعمال التي تصدر منه، كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم آيات معينة للمنافق وآيات معينة للذين يعني في قلوبهم مرض، كما قال أولئك الذين يتبعون متشابهة أو الذين سمى الله أحذروهم. ولا شك أنه يجب على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في إخوانه المؤمنين، وأن لا يقطع بأمر من يتهم إلا بما يقطع به من العمل الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. وأنا كما سأسرد إن شاء الله عباراتي التي قلتها في حق الشيخ محمد شقرق حفظه الله، سأبين أني لم أقطع بشيء من نيته، وإنما ذكرت أن كلامه هذا الذي قاله في الجهاد وفي التبصر بواقع الأمة وفي ما سماه بالعمل السياسي أنه يعني ما ذكرته من العبارات سأذكرها بالتفصيل ولماذا قلت ما قلت في هذا، ولم أقطع بحمد الله تبارك وتعالى بشيء من ذلك، وأتمنى أن أكون موطنا في كل كلامي الذي ذكرته عن الشيخ، ولكن سأبين كذلك وجهة نظري بالتفصيل في هذا الأمر ليتضح السبيل، وحتى لا ينسب إلى طريق الدعوة السلفية ما ليس منه. وأما ما تفضل به الشيخ حفظه الله من تحذير من الدخول إلى البرلمان، وأنه على حد قول الشيخ هذا عاقبة أمره خسران مبين، ويقول يعني كشف كلامه ذلك لأنك استخدم الدعوة التي كنت فيها حريصا ورضيت من شئت على هذه الدعوة، ثم أخيرا شغل بالسياسة والدخول في البرلمان، ثم قد يرشحوا ليكونوا وزراء، وهؤلاء الوزراء سيكون بغير ما أنزل الله، فإن دعوة الحاكمية لله وحده لا شريك له، إن كنتم تؤيدون الحكم القائم بدعوة إصلاح الحكم، إلى آخر ما قال شيخنا في ذلك وما سمعناه. فالجواب عليه ما قدمناه قبل ذلك، وأن نحن نرى أن هذا العمل مما يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى، وأنه من أعمال الدين التي أمرنا بها، وأن الفرد الصالح في هذا المقام، مقام الولاية العامة، لا شك أنه يصلح ويصلح بصلاحه العامة، ولذلك فالحرص عليه هو حرص على عمل من أعمال الدين، وهذا ليس رأينا وحدنا، وإنما قد استفتي كما ذكرنا سماحة والدنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من مشايخ العلم ومشايخ الدعوة السلفية، وهؤلاء وغيرهم كثيرون يرون أن المصلحة الشرعية تقتضي تقدم لهذا العمل، وأنه من أعمال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأحب أن أقول أيضا بأن هذا العمل لا يشكل في عمل الدعوة القائم إلا نسبة قليلة جدا من العمل، فالعمل الحقيقي من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتربية الشباب على العلم ونشر الفضيلة ونشر الإحسان وإقامة المؤسسات الإسلامية في كل مكان والالتقاء على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما وفقها، هذا أمر يعني قائم سوقه بحمد الله تبارك وتعالى أو على قدم وساق، وبالتالي فأرى أننا لم نشغل بهذا، بل إن هذا من العمل المفروض، وكما تعلمون وعلمنا أن الإسلام قول وعمل وعلم وعمل، فإذا تعلمنا ولم نعمل فلا شك أننا مقصرين، فمجرد تلقي العلم فقط دون أن يكون لنا عمل لا شك أننا نكون مقصرين ومحاسبين عند الله تبارك وتعالى، أما إذا تعلمنا وعملنا بما علمنا فهذا هو الدين. فلذلك نحن نرى أنه يجب على السلفيين في جميع أنحاء العالم بل على المسلمين الذين ينتمون إلى هذا الإسلام وإلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويأتسون بسلف هذه الأمة، كل مسلم يعتقد هذا العقيدة واجب عليه العلم والتفقه في كتاب الله وسنة النبي والعمل بما علم، وهذا جانب عظيم العمل، والعمل يشمل الجهاد في سبيل الله بكل معانيه، جهادا بالسيف وجهادا بالكلمة وجهادا بالمال، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومناصحة أولياء الأمور ونشر الخير والفضيلة وتربية الشباب على دعوة الله تبارك وتعالى وعلى الإحسان. وأما اختصار الدعوة على مجرد تلقي العلم دون أن يكون لهم ممارسة حقيقية في شيء من الدعوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدخول في تجربة لهذه الدعوة، نرى أنه قصور عن دعوة الكتاب والسنة التي ننتمي إليها. فقد أثمرت هذه الدعوة المباركة ثمرات عظيمة جدا، ونشرت الخير والفضيلة وربت آلاف من الشباب في داخل الكويت وخارجها، وأرى أنهم النموذج الأمثل لتطبيق الدعوة السلفية في العالم. وأما دعوة الشيخ إلى اللقاء به والنقاش للخروج بخطة عمل أو بمنهج عملي ينفع الله تبارك وتعالى به هذه الأمة، فهذا ما فعليه وأتمناه، وأرجو أن يكون قريبا وقريبا جدا إن شاء الله سبحانه وتعالى. ونعود الآن إلى ما ذكرته عن الشيخ محمد إبراهيم شطلة حفظه الله، وأشكر لشيخنا ناصر بن ألباني حيث جعل الخلاف الذي نشأ حول كتابه، يعني كتاب الشيخ محمد شطلة هي السلفية نسبة وعقيدة ومنهج، جعل هذا الخلاف يعني بيني وبينه، وقال أترك يعني لكما أن تسووا هذا الخلاف فيما بينكما، وعبارة نحو هذه كما سلف في قرانه. أقول أشكر الشيخ ترك الأمر على هذا النحو، وخاصة أني ما أظن أنه قد قرأ كتابي السلفية الذي ينسبه الشيخ محمد شطلة إليه، ولا أظن بتاتا أنه يوافق على العبارات التي جاءت في هذا الكتاب. وحتى يستطيع تصلح الصورة كاملة للإخوة الذين يستمعون إلى يعني هذا الشريط المسجل، فإنني أقول إنني بمجرد أن وقع هذا الكتاب في يدي ونحن السلفيون بوجه عام ملعون بأن نقرأ أي كتاب يتصدر وينسب إلى السلفية، أقول بمجرد أن وقعت يدي فصفحته وقرأته وذهلت لما فيه، ثم عدت قراءته مرة ثانية وثالثة لأكون على يعني تبصر وعلم بما فيه، وهذا في الحقيقة ما فيه. فشرعت في كتابة مذكرة مختصرة كانت نيتي فيها أن تكون مقدمة لرد تفصيلي على هذا الكتاب، ومن عادتي في مثل هذه الأمور إذا كتبت أن أعرض ما أكتبه على إخواني وطلاب العلم ليعيدوا النظر فيه ونصل بالنقاش وبتبادل الرأي إلى رأي مدروس في هذا الأمر. والمذكرة التي كتبتها أو المقدمة التي كنت أنويها مقدمة للرد على هذا الكتاب تقع في 5 صفحات فقط، وقد نقلت فيها فقط النقول التي أرى أنها نقول خطيرة تصم السلفية بما ليس منها. وللأسف أن أحدهم أقتلط التقط هذه المذكرة وسرع في إيصالها للشيخ محمد شطرة، والله يعلم بنية الذي أوصل هذه المذكرة إليه ما نيته، وهذا هو الذي أثار الشيخ محمد شطرة وجعله يستعدي شيخنا شيخ ناصر بن ألباني عليه ويسجل الشريط الذي نرد عليه الآن.